عندما تتراكم خيوط العنكبوت على أغلى الجواهر وأكثرها نفاسة وندرة، سيقل لمعانها وبريقها رغم أن جوهرها لم يمس. وإذا زاد تراكم هذه الخيوط والغبار، فإن الجوهرة قد تغطى كليا، وربما لن ينتبه إليها أحد حتى لو مر بقربها، رغم أن جوهرها لم يمس، ورغم أنها لا تزال جوهرة ثمينة ونادرة. يحدث ذلك أحيانا، بل أنه يحدث دوما، وهو قد يحدث معنا بالذات ربما أكثر من أي قوم آخرين. إننا نمر بقرب الجواهر الثمينة، لكن تراكم الغبار على عيوننا يجعلنا غير مدركين لقيمتها. تكدس بيوت العنكبوت على أفهامنا يجعلنا غير منتبهين للبريق الذي يمكن أن يشع من تلك الجواهر. يحدث ذلك دوما معنا دون أن ننتبه، ولو أننا أدركنا لكنا تقدمنا نحو تلك الخيوط المتشابكة وأزحناها عن الجوهرة، لكنا دهشنا من قوة البريق الذي سينبعث من تلك الجوهرة التي كانت شبه مطفأة. نتحدث عن جواهر موجودة عندنا لدى كل واحد منا. نتحدث عن القرآن، واحدة من تلك الجواهر، آية تمر علينا دون أن ننتبه لجوهرها النفيس. تمر بطريقة تقليدية، لأن فهمنا التقليدي لها جعلها مجرد حجر عادي، لكن عمقها المكنون سيتكشف عن لؤلؤة سوداء لا تقدر بثمن. إنها آية، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. للوهلة الأولى سيبدو لك الأمر غريبا، ما الشيء الاستثنائي جدا في آية مثل هذه؟ إنها آية أخلاقية مثل آيات أخرى غيرها، ونحن نحترم كل آيات القرآن ونجلها ونحرص على العمل بها. وهذه الآية توجه عادة نحو سائل معين، سائل ارتسمت صورته في أذهاننا بكونه الذي يدق الأبواب ويدور على البيوت وفي الشوارع مادا يده، طالبا أقل العمولات النقدية أو مجرد لقمة تسد جوعه. وأما السائل فلا تنهر صارت مرتبطة في أذهاننا بهذا السائل، صار الأمر متلازما مع معاملة الفقراء والمتسولين، وصار الأمر يعني لا تنهر الفقراء إذا طلبوا منك بعض المال، بل كن لطيفا معهم وأعطهم بعضا مما آتاك الله. لا اعتراض على هذا قط، والخطاب القرآني يحض وبصورة عميقة جدا على كافة أشكال التكافل الاجتماعي، سواء كان ذلك عبر فريضة الزكاة التي هي ركن ركين من أركان الإسلام كله، أو عبر العمل على تجفيف منابع الفقر من أساسها مثل الحث على العمل والإنتاج. إذن لا مشكلة مع المفهوم نفسه، لكن الأمر هو أن السائل هنا قد يكون شيئا آخر غير سائل المال والطعام. السياق القرآني يشير إلى سائل من نوع آخر، فلنراجع السورة الكريمة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. اليتم، الضلال، والعوز، ثلاث محطات أساسية تشير إليها السورة الكريمة، تذكر بها وتذكر بمراحل لاحقة غيرت من هذه المحطات. فالسورة تذكر باليتم، وتذكر في الوقت نفسه بالخروج من أسر هذا اليتم. ألم يجدك يتيما فآوى، والسورة تذكر بالضلال بحثا عن الحق، وتذكر أيضا بالهداية إلى هذا الحق، ووجدك ضالا فهدى. والصورة تذكر بالعوز، وتذكر أيضا بالغنى بعد العوز. ووجدك عائلا فأغنى. إذن هناك ثلاث محطات في هذه السورة الكريمة، وهناك بعدها ثلاث نهايات، ثلاث وصايا ذهبية تتعلق بهذه المحطات، وبالذات بالخروج منها. وصايا تتعلق باليتم والضلال والفقر. الوصية التي تتعلق باليتم هي: فأما اليتيم فلا تقهر، وهذه واضحة. فهل سنقول أن وصية وأما السائل فلا تنهر تتعلق بالفقر؟ لا، السياق يقول شيئا آخر، فترتيب الآيات يورد التسلسل بهذا الشكل: اليتم، الضلال، الفقر. وتسلسل الوصايا يلتزم بهذا حتما. فأما اليتيم فلا تقهر، ستقابل ألم يجدك يتيما فآوى. وأما السائل فلا تنهر، ستقابل ووجدك ضالا فهدى. بينما وأما بنعمة ربك فحدث، ستقابل ووجدك عائلا فأغنى. إذن وأما السائل فلا تنهر لا ترتبط بالفقر والعوز، بل بالضلال، بالبحث عن الهدى. السائل هنا ليس متسولا، إذن إنه سائل من نوع آخر، إنه صاحب السؤال. هذا السائل إذن هو الذي يبحث عن الهدى، إنه الذي يسأل ليزيح الشك عن ذهنه وقلبه، إنه الذي يسأل ليجعل السؤال مصباحا ينير به دربه المظلم، المصباح الذي يطرد خفافيش الظنون والأوهام، المصباح الذي يقود الدرب إلى حالة من الوضوح والإشراق. إنه السائل الذي يريد أن يخرج من شرك الضلال والتخبط. سؤاله هو سلاحه للخروج من هذا. سؤاله هو معول يهدم به كل الجدران المحيطة به، التي تمنعه من التفكير، تمنعه حتى من التنفس. السائل هنا هو الذي يطرق على الأبواب أيضا بطريقة ما، لكن ليس أبواب البيوت، بل أبواب العقول، أبواب الأفكار، الأبواب التي تفتح وتتفتح معها عوالم جديدة. السائل هنا هو الذي يستخدم سؤاله ليفجر به الأسوار التي طالما منعت ومنعتنا من الانطلاق، تلك الأسوار التي طالما حجزت الرؤية وحجمت الأفق ووضعت أفكارنا في قوالب ضيقة كقمقم صغير. السؤال هو الخطوة الأولى لتحطيم القمقم، لتجاوز الأسوار، للوصول إلى الأفق. ولأن ديننا ابتدأ بإقرأ المفتوحة على الأفق، فهو أول من يفجر كل ما يحاول أن يحد من طاقاتك وقدراتك، وهو لذلك يشجعك على السؤال ويمنعك من أن تمنع السؤال، يمنعك حتى من أن تزجر السائل أو تصرخ في وجهه أو تقطب في جبينه. إنه يوصيك ألا تفعل ذلك. وأما السائل فلا تنهر. وقد جاء في الأثر الشريف حديث يحمل معه صورة معبرة ومبهرة لهذا السائل الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. فقد روي أن الرسول الكريم قد قال: للسائل حق وإن جاء على فرس، وإن جاء على فرس. إذن هذا السائل يمكن أن يأتي على فرس، وهي صورة مباينة للمتسول التقليدي محني الظهر ممدود اليد الذي يدور على الأبواب ويجلس على أبواب المساجد وزوايا الشوارع. السائل هنا على فرس، إنه تعبير عن قوته وكرامته وهيبته. إنه على فرس، وفرسه هذا يجعله في موقع أعلى. إنه ليس بأي شكل من الأشكال صاحب اليد السفلى، بل هو اليد العليا هنا. هو على الأقل يسعى لأن يكون صاحب اليد العليا. إنه لا يرضى بأقل من هذا، وهو يسعى لتغيير أي شيء غير هذا. ويجعلون الفرس، نتأمل في هذا السائل الذي امتطى فرسا بحثا عن الحقيقة، عن الهدى. لقد امتطى فرسه لا من أجل مال ولا سلطة، لقد امتطى فرسه لا من أجل ثأر أو انتقام، بل من أجل أن يصل إلى الجواب. لقد امتطى صهوة جواده لأن في عقله سؤالا، ولا يفعل ذلك إلا من يؤمن بأهمية السؤال وأهمية التساؤل. لا يمتطي الفرس من أجل السؤال إلا من آمن بأن السؤال ومن بعده الجواب والحوار ككل والبحث المستمر عن الهدى والمزيد من الهدى هو الطريقة الأمثل في الحياة وفي نمط التفكير الذي ترسخ عبر الخطاب القرآني. هذا السائل لم يمتطي الفرس فقط، لقد امتطى السؤال نفسه. وإذا وصل إلى الهدى، إذا وصل إلى الحق، فالسؤال هو الذي أوصله إلى ذلك. المهم في الأمر أن لهذا السائل حق، وهذا الحق لا يقدر على سلبه إياه أحد. إنه حق من الله عز وجل منذ أن أعطاه هذا العقل وميزه عن بقية خلقه، وجعل له الإرادة وحمله مسؤولية الخيار. السؤال حق، وللسائل حق، وليس لأحد أن يسلبه هذا الحق، ولا حتى أن ينهره أو يقطب في جبينه. السؤال حق، وللسائل حق، وأما السائل فلا تنهر. لا ريب أن هذه الصورة قد تخالف الصورة التي تعودنا عليها من متسول تقليدي بدلا عن السائل على الفرس. لكن هل يشترط أن النص القرآني يقدم لنا صورة واحدة فقط؟ الصورتان لا تتعارضان، بل إنهما تتكاملان. وإذا كان السياق القرآني في سورة الضحى يشير بوضوح إلى أن السائل هو الباحث عن الهدى وليس عن لقمة الطعام، فإن ذلك ليس بالضرورة موافقا لكل كلمة سائل وردت في الخطاب القرآني أو الحديث النبوي. نعم، كلمة سائل قد تفيد أحيانا المعنى التقليدي، لكن ذلك لا يعني أبدا أن صورة سائل العلم تتعارض مع القراءة الأخرى. إنها قراءة بأفق أعمق تتكامل مع الصورة الأخرى، ولا تناقضها بتاتا، بل تزيدها حيوية واقعية وسطوعا. وإذا طرق بابك طارق في يوم ممطر عاصف فافتح له الباب، وإذا سألك إياك أن تنهره. لا أقصد هنا الباب العادي، ولا المطر العادي، ولا السائل العادي. أقصد باب قلبك وعقلك، والمطر الذي قد يعصف بالرؤوس والنفوس والأسئلة التي هي حق. قد يكون هذا الطارق الذي يدق الباب هو أنت نفسك. قد يكون السائل أنت بشخصك ونفسك. قد تكون أنت من تطرق الباب على عقلك. أنت من تسأل نفسك. إياك أن تنهر هذا السائل الذي هو أنت. إياك أن تخاف من السؤال. إياك أن تخاف من كونك سائلا. امتطي هذا السؤال فرسا وانطلق به وبك نحو عوالم أكثر عدالة وسطوعا. وأول خطوة في هذا الامتطاء المضيء هي أن تتبع الوصية الذهبية، وأما السائل فلا تنهر. Do 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 do